بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والمهتدين بهديه والمستنين بسنة يوم الدين، أما بعد، فإخواني في الله وأخواتي في الله، أسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها بطن. ثم أما بعد، فما زال الكلام موصولا في منهج التلقي عند أهل السنة والجماعة، كيف تلقوا دين الله وكيف عملوا به، وهذا أمر خلاف بين أهل السنة قديما وحديثا وبين الفرق الضالة التي انحرفت عن الصراط المستقيم، كما سنبين ذلك إن شاء الله تعالى. وأظن أن هذا هو الدرس العاشر. طيب، قلنا إن من أصول أهل السنة والجماعة في تلقيهم أولا الطاعة الكاملة لله مع الاتباع التام المطلق لرسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. ثانيا، لا يقدمون على قول رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم قول أحد كائنا من كان، ولا يصادمونه برأي أو فكر أو تجربة أو واقع الناس. ثالثا، لا معصوم عندهم بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهل خالف في ذلك أحد؟ نعم، خالف في ذلك طوائف، منهم من صرح، ومنهم من لم يتجرأ على التصريح، وإن كان في حقيقة أمره يعتقد أن شيخه أو إمامه أو مرشده لا يخطئ، وأن كل كلامه حق لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. من هذه الطوائف طائفة الرافضة الذين قالوا بعصمة الأئمة، وأنهم بلغوا، أي أئمة آل البيت، وأنهم قد بلغوا منزلة لم يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل، وأنهم معصومون، وأن كلامهم يستوي في الحجية مع كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه طائفة من الطوائف التي تدعي الإسلام، وهناك من الطوائف التي تنادي بالتقريب، التقريب المزعوم بيننا نحن أهل السنة وبين هؤلاء الرافضة، من إذا قال إمامهم أو مرشدهم كلمة فلا يحق لأحد أن يعترض عليها ولو خالفت نصوص الكتاب والسنة كاملة. فإن لم يصرحوا بعصمته بالقول لكن بلسان الحال كلامه مقدس عندهم، ومن خطأه يكاد أن يحكم عليه بأمور سنوضحها عندما نتعرض للمبتدعة وللفرق الضالة ولمناهجهم قديما وحديثا، لنكون عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. نذكر ما عند أهل السنة ونذكر ما عند المبتدعة. إذن أهل السنة عندهم اعتقاد جازم بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا معصوم بعده، لا معصوم بعده، يعني إن أبا بكر وعمر يجوز عليهم الخطأ كما أنه قد ثبت لهم الصواب. والعجب إن بعض الناس، العجب من بعض الناس أنهم من شدة مبالغتهم في بعض أئمتهم من المحرفين عن الصراط المستقيم، وللأسف ينتمون للعلم الشرعي، فإذا بهم ينحرفون انحرافا خطيرا، فيقول إن باب الاجتهاد أغلق منذ 7 قرون أو 10 قرون ولم يفتح إلا لفلان ثم أغلق بعده. ما هذا الكلام؟ ما هذا الكلام الذي ينبني على ضلال عظيم؟ باب الاجتهاد أغلق منذ 700 سنة ثم فتح لفلان ثم أغلق، ما معنى هذا الكلام؟ مع أن فلانا المذكور ليس من علماء الكتاب والسنة، بل هو من الخطباء، قصار أمره أنه من الدعاة إلى الله عز وجل على بدع وقع فيها لجهله بعلم الكتاب والسنة، ومع ذلك يتبارد بعض الناس فيدعي أن باب الاجتهاد قد أغلق منذ 700 سنة تحكما في الله جل وعلا ثم فتح لفلان هذا ثم أغلق. سبحان الله، إن قلنا منذ 700 سنة هل كان قبل ابن تيمية أم بعد ابن تيمية؟ فإن قالوا بعد ابن تيمية قلنا جاء ابن القيم وكان الذهبي والمزي وابن كثير وابن رجب ثم كان السبكي على بدعة فيه، تقي الدين السبكي على بدعة فيه، ثم جاء ابن العراقي الحافظ العراقي والبلقيني وجاء ابن حجر والسخاوي والسيوطي وجاء بعدهم الشوكاني. البلقيني والسيوط طيب، ثم جاء بعد هذا الشوكاني وجاء الشيخ أحمد شاكر رحمة الله تعالى عليه وأمثل هؤلاء الكبار. فهل عقمت نساء الأمة ورفعت رحمة رب العالمين عن الأمة 7 قرون حتى جاء فلان هذا ليفتح له الباب ثم يغلق مرة ثانية؟ ما هذا الضلال؟ هل يعتقدون عصمة أحد غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإن قالوا لا نعتقد عصمته فلماذا لم يفتح باب الاجتهاد له ولم يصل إلى درجة العلماء أصلا؟ إذن أهل السنة عندهم أنه لا معصوم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا معصوم. كل يؤخذ من قوله ويرد إلا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. أما من عداه فيجوز عليه الخطأ، ويجوز عليه الجهل، ويجوز عليه النسيان، ويعتريه ما يعتري البشر. أما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلا كلام، لأنه المعصوم. إن الله جل وعلا لم يتعبدن بقول أحد من البشر كائنا من كان إلا بقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا معصوم. فأقوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم مقدمة على أقوال كل البشر، وأفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندهم مقدمة على أفعال كل البشر. فلو خالف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم علماء الأمة تركوا قول العلماء لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويستحيل أن تجتمع الأمة على خلاف قول لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا لم يوجد ولم يوجد. إن الله لم يكن يجمع أمتي أو ليجمع هذه الأمة على خطأ، في رواية على ضلالة. لا يمكن أن يجتمع علماء الأمة على مخالفة قول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا الذهبي رحمه الله تعالى كما في سير النبلاء ماذا يقول؟ يقول: العلم بحر لا ساحل له. العلم بحر لا ساحل له، وهو مفرق في الأمة، مفرق عند العلماء، فمن التمسه وجده. العلم مفرق، العلم بحر لا ساحل له، وهو مفرق في الأمة، من التمسه وجده. ولا يمكن لعالم مهما بلغ أن يحيط علما بكل كلام الله وبكل كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. فإن أحطنا علما بالقرآن لم نستطع أن نحيط علما بالسنة، وقد ننسى في بعض الأوقات الاستدلال ببعض الآيات وقد تكون محفوظة لنا، قد ينساه لأنه بشر. فلا معصوم بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا بالمقال ولا بلسان الحال، لا بالمقال كما قالت الرافضة، ولا بلسان الحال كما وقعت فيه بعض الفرق. لسان حالهم أن فلانا معصوم، كلامه أقول لسان حالهم، لأنهم يؤولون الكتاب والسنة وفقا لكلام إمامهم أو لكبيرهم. وإذا قال فلا قول لأحد مع كلامه ولو كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن لا معصوم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. العالم الفلاني قال، ما دليله؟ استدل بكذا وكذا. هل صح هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم. هل هذا يوافق الفقه الصحيح؟ نعم، على العين والرأس. أفتى العالم الفلاني بكذا وكذا، هل هذا الكلام يوافق الكتاب والسنة؟ لا. إذا رأيتم قولا لي يخالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فماذا؟ فاضربوا بقولي عرض الحائط. إذا صح الحديث فهو مذهبي، هكذا قال الشافعي رحمه الله تعالى. وإذا رأيتم قولا لي يخالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقول عرض الحائط. يا يعقوب أبو يوسف بالمذ أبي حنيفة يقول له أبو حنيفة: يا يعقوب لا تكتب عني ما أقول، فإني أقول القول اليوم ثم أرجع عنه غدا. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى إمام الدنيا في زمانه، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخل مصر الدخلة الثانية التي استقر فيها ومات فيها عليه رحمة الله سنة 99 و100. قبل هذا مر من مكة إلى العراق وظل في العراق فترة، فكان يناظر محمد بن الحسن وأخذ ورد، فله فتاوى تسمى بالقديم. ثم لما جاء إلى مصر وجد تلاميذ مالك كعبد الله بن وهب، محمد بن عبد الله بن الحكم، والربيع والمزني وفلان وفلان ممن تتلمذ له بعد ذلك، فدخل وهو وهم في مناقشات ومناظرات، فغير كثيرا من فتاواه وأصبح له ما يسمى بالمذهب الجديد. لماذا غير؟ اتضح له ما لم يكن متضحا من قبل. إذن لا قول لأحد مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا فلا قول لأحد معه من البشر مهما بلغ هذا البشر. ولا يجوز لمسلم أن يرد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل كلام فلان من البشر. على سبيل المثال الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنا ما أريد أن أخوض في أهل البدع، لكن أقول على سبيل المثال، الرسول عليه السلام في 14 أمرا قال: قص الشارب واعف اللح. لماذا تحلقون لحكم؟ قالوا: مصلحة الدعوة. أي مصلحة الدعوة هذا؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ آخرون الله عز وجل يقول: كنتم خير أمة أخرجت للناس، أي خلقت. قال: هذا دليل على الخروج للسياحة في الطرق والشوارع. لأجل أي شيء؟ قالوا: ندعو إلى الله. إلى أي شيء تدعون؟ قالوا: ندخل الناس في المساجد. هل هذا الشيء بهذه الكيفية فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مثل ما تبارك بعض علماء السوء في عصرنا فقال: يجوز ما هو من كثرة مصافحة للعلمانيات والمتبرجات ويده بردت أو تنعمت أصابتها نعومة النساء، فأراد أن يحل ما حرم الله، فقال: يجوز للرجال أن يصافح النساء. ما شاء الله، ما قرأت في سنن أبي داود وسنن الترمذية فضيلة الدكتور، مع أنها كلمة أجنبية تحل ما حرم الله. ما يكفيك مصيبة أنك وقعت فيما حرم الله على ما أنت فيه، مفروض أن تمتنع، ولا أن تأخذ لك الصور مع التي تلبس البنطلون وبشعرها وكذا وكذا، لأن صورتك تمثل المسلمين وحقيقتك تمثل من؟ فإلى الله المشتكى. فهل يعمل بقول أمثال هؤلاء؟ الذي أباح الربا هل يتابع على كلامه؟ الذي أباح للنساء قريبا وليس بآخر ضلالاته وإجرامه في حق الله وحق دينه، أنه يجوز للفاسقات أن ترقع غشاء البكارة، يعني تزني الزانية وتطمئن، سعادة المفتي أفتاها بأن تسجل وأن تكذب وأن تلبس على المغفل الذي سيتزوجها على أنها شريفة وهي غير شريفة، على أنها طاهرة عفيفة وهي لا عفة فيها ولا طهارة. هل نأخذ بمثل هذه الفتاوى الباطلة؟ هل نأخذ بمثل هذا الكلام الباطل وندع كلام ربنا وكلام نبينا صلى الله عليه وسلم؟ لا. ولذا يقول ربك جل وعلا عن الذين يتابعون غير رسول الله صلى الله عليه وسلم في مخالفة أمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. لا يجوز أن ينصب إنسان مهما بلغ يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر، انظر لابن عباس، يأبى ويرفض أن يقارن وأن يعارض قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول عمر أو بقول أبي بكر أو بقول عمر. فهل يقارن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعارض بقول أحد من البشر بعده عليه الصلاة والسلام؟ حاشا وكلا. عبد الله بن عمر كما في صحيح مسلم في كتاب الصلاة، كتاب المساجد، في أول كتاب الصلاة ذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنع إماء الله مساجد الله، فقال ابنه والله لا نمنعهن، كيف أخرجها غيرة وأنفة، ظن أن هذا من الرجولة والأنفة، قال والله لا نمنعهن. ماذا تفعل المرأة في المسجد؟ تجلس تصلي في بيته. قال سالم فوالله لقد سبه سبا شديدا ما سمعته سبه لرجل من قبلها. وقال أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لا نمنعهن. والأقوال متكافرة في هذا عن الصحابة والتابعين والأئمة والعلماء في كل زمان أنهم لا يقدمون على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قول أحد، بل ولا يعارضون قوله عليه الصلاة والسلام بقول أحد، لأنه لا معصوم عندهم إلا واحد عليه الصلاة والسلام، ومحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فلا عصمة لمخلوق في هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بالمقال ولا بلسان الحال، لا تصريحا ولا تلميحا. إذا قال أي إنسان كلاما يخالف كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضرب بكلامه عرض الحائط، لأن الله جل وعلا لن يسألنا ولم يتعبدنا بقول أحد إلا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولن نسأل عن أحد إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول ما نسأل في القبر ماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم عليه الصلاة والسلام، ما ستسأل عن أقوال أبي بكر ولا تسأل عن أقوال عمر، فضلا عن علماء السوء في عصرنا، لن تسأل على أقوال شيخ الأزهر ولا عن أقوال المفتي ولا عن أقوال وزير الأوقاف ولا عن أقوال فلان وفلان، إنما لن تسأل إلا عن قول واحد فقط هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل اتبعته أم خالفت أمره. فمن خالف كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كائنا من كان يرد كلامه، ويبقى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بجوار كلام ربه جل وعلا. ننتقل من هذه إلى أنهم رابعا من أصول منهج أهل السنة في التلقي أنهم يحاربون البدع. وإذا كان كلام الرسول صلى الله عليه وسلم هو المقدم فما خالفه من البدع يحاربونها ويبغضونها وإن وافقت أهواء الناس. رابعا محاربتهم للبدع وبغضها لهم وإن وافقت أهواء الناس، هذا الشيء يوافق الهوى، يوافق الغرض، يوافق الشهوة. لا، البدع من أبغض الأشياء عند أهل السنة، لماذا؟ لأن البدعة طعن في الدين وطعن في نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، بأنه إما أنه علمها وكتمها أو جهل شيئا من الدين حتى جاءنا هذا المبتدع بما نتعبد به لله. لعل ذكرت من قبل تعريف البدعة. البدعة في اللغة هي الاختراع، في اللغة الاختراع احداث شيء، ومنه الخلق، ومنه قول الله جل وعلا بديع السماوات والأرض، أي خلقهما على غير مثال سابق. وفي الشرع طريقة في الدين مخترعة، هكذا قال الشاطبي رحمه الله تعالى، طريقة في الدين مخترعة. وبعد أيام نحن الجمعة الثالثة من صفر، الرابعة الأولى من ربيع الأول، وما شاء الله يطلع علينا المشايخ رضي الله عنهم وأرضاهم، مشايخ الصوفية، ويقولوا احتفال ببدعة المولد النبوي. ثم يتبارد بعض علماء السوء ويريد أن يثبت سنية الاحتفال ببدعة المولد النبوي وأنها سنة، بل ليست سنة بل هي فريضة، ولا يجوز لأحد كما قال بعض الجهلة في أحد الصحف، قال إن المولد النبوي يجب الاحتفال به على المسلمين إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول أحد أمرين، إما أنك جاهل أو كذاب. جاهل لأنك تتكلم فيما لا تدري، تهرف بما لا تعرف، أو كذاب علمت الحق وخالفته وتكذب على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أظلم ممن كذب على الله؟ لا يوجد أظلم ممن يكذب على الله سبحانه وتعالى. أقول هل سبقك بها أبو بكر وعمر وبقية الصحابة؟ هل سبقك بها أحد من العلماء والأئمة؟ هل سبقك بها أحد من الفضلاء وأهل الدين؟ أم أنك مسبوق باليهود الذين تسموا كذبا وزورا باسم الفاطميين؟ أول من ابتدع بدعة المولد النبوي الفاطميون، أولاد عبيد الله بن ميمون القدح اليهودي الذي ادعى كذبا أنه من أبناء فاطمة، وكذب علماء الأنساب في عصرهم، كذبوا أنهم من أولاد فاطمة رضي الله عنها وصلى الله وسلم وبارك على أبيها. يجب، ما الدليل؟ ما الدليل؟ لماذا لم يحتفل الرسول صلى الله عليه وسلم بمولده؟ ثم الاحتفال عيد الميلاد، هذه بدعة نصرانية، بدعة من غيرنا، بدعة أوروبية جاءوا بها من أوروبا. عيد الميلاد والاحتفال بعيد الميلاد، فاختر لنفسك إحدى الخطتين، إما أن تكون تابعا للمغضوب عليهم أو أن تكون تابعا للضالين. انظر إلى الله المشتكى، ما اكتفى بأنها مباحة، بل قال يجب على المسلمين أن يحتفلوا بمولد نبيهم صلى الله عليه وسلم. ما الدليل؟ دين النبي محمد أخباره، هكذا يقول الإمام أحمد، كان يتمثل بهذه الأبيات، نعم المطية للفتى الآثار، لا ترغبن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار. الرأي ظلمة والدليل نهار وضياء. دين النبي محمد أخبار، نعم المطية للفتى الآثار، لا ترغبن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار. بدعة المولد النبوي فرض علينا أن نحتفل بها يا فضيلة الشيخ. البدعة فرض. والله صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد وغيره من حديث أبي هريرة ومن حديث أنس بين يدي الساعة سنوات خداعة يصبق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق الرويبضة. قيل وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال الفويسق وفي رواية المرء التافه يتكلم في أمر العام. وإذا وسد الأمر إلى غير أهله متى الساعة؟ متى الساعة؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. البدع تصبح فريضة والفرائض والمحرمات تصبح مباحات والفرائض تصبح محرمات. النقاب في السعودية فرض وفي مصر ليس بفرض. إله السعودية غير إله مصر. ما هذا الخبل والخطل؟ هذا نوع من الجنون والجنون فنون. ما في مكان فرض وفي مكان آخر ليس بفرض. يصلون الصبح هناك في جماعة في الحرم. إذن في الحرم صلاة الصبح فريضة وعندنا هنا في صنعاء أو في المنصورة أو السنبلون أو القاهرة أو الإسكندرية لأن أغلب الناس يصلون الفجر في جماعة إذن ليس بفرض. ما هذا الفقه المعوج؟ وباسم الدين وباسم العلم وباسم الفتوى وباسم لا يفتي في الدين إلا صاحب عمام أن يكون أزهري. وأقول وأكرر وإذا كان درعميا فيها قولان أم خوارج معتزلة ما أدري والله. فالبدع عند أهل السنة من أبغض الأشياء إلى قلوبه لأن مداخل الشيطان لإفساد القلوب تبتدئ بالشرك. إذا ما استطاع بالشرك يلي الشرك البدعة. البدعة أخبث من الزنا والسرقة والقمح. لماذا؟ لأن البدعة طعن في الدين والكبيرة أثرها على الإنسان نفسه. زنى بامرأة هو وهي فقط ومن حولهما لكن البدعة تنتشر ويضل بها ملايين. فكان أعظم مداخل الشيطان إفساد القلوب بعد الشرك البدعة. ولأنها اتهام للنبي صلى الله عليه وسلم بأحد أمرين: إما أنه جهل دينه أو أنه علم ولم يبلغ وكلاهما مصيبة. فمن أبغض الأمور إلى قلوبهم. ولذا الرسول عليه السلام كما في حديث عائشة رضي الله عنها كما في الصحيح: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فرد، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فرد، أي مردود عليه لا يقبله الله سبحانه وتعالى. لأن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا صوابا، خالصا لوجه الكريم، صوابا أي على وفق سنة نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم. فإذا أخلص العبد ولم يتابع بطل العمل، وإذا تابع ولم يخلص بطل العمل على تفصيل في البطلان. إذن لا معصوم عندنا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبغض البدع ونحاربها وإن وافقت أهواء الناس، لأن إرضاء الناس غاية لا تدرك. واسمع لحبيبك عليه الصلاة والسلام الحديث الحسن الذي أخرجه الترمذي وغيره، بل هو صحيح لغيره: من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. ومن أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه ووكله إلى الناس. ولو أرضينا الناس ما قامت سنة ولا وجد فرد. إنسان يعجبه الربا، هم راض يعجبه الربا، إنسان يعجبه الزنا، إنسان يعجبه الرشوة، إنسان يعجبه الموالد، إنسان يعجبه الشر، إنسان وهكذا. فالبدع ولو وافقت أهواء الناس وشهواتهم لا يجوز أن نقبلها بحال من الأحوال، بل يجب أن تبغض وأن تحارب. أيضا الخامس، مع أي شيء يدروه، مع الواقع، الواقع غلاب، يوم نشرق ويوم نغرب، مرة مع الاشتراكيين ومرة مع الديمقراطيين ومرة مع العلمانيين، ونحاول أن نحفر في النصوص لنستخرج أي كلام ولو كان ضعيفا لنثبت ضلالنا. لا، يدورون مع الكتاب والسنة حيث دار. الأصول منهج أهل السنة أنهم يدورون مع الكتاب والسنة حيث دار. وجد الظلم، نعم، كيف يرفع؟ بالرجوع إلى الله، بالرجوع إلى الله، بالدعاء، بمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا نقلد الكفار في مناهجهم، لا نبتدع مناهج تفسد أكثر مما تصلح. وقد أثبت التاريخ وأثبتت الأيام وأثبت الواقع أن كثيرا ممن خالفوا الكتاب والسنة ومنهج سلف الأمة أفسدوا أكثر مما أصلحوا، إن وجد من ورائهم إصلاح. وما ذلت الأمة إلا بكثرة البدع، وهذا أمر مشاهد، كلما انتشرت السنة كلما ذلت البدعة، وما ارتفع شأن البدعة إلا عند تقوقع أهل السنة وعند عدم انتشارها. وانظر لهزائم المسلمين، وانظر لانتصاراتهم، تجد أن هزائمهم لماذا سقطت الخلافة العثمانية، مع أن السلطان عبد الحميد رحمة الله تعالى عليه أبى أن يبيع بيت المقدس بأموال طائفة وفضل القتل على ذلك. ما الذي ضيعه؟ أنه كان صوفي وكانت دولة صوفية قامت على البدع. ولولا وجود هذه البدع لعلها ما كانت تزول بإذن الله سبحانه وتعالى. ما الذي أزال دولة العباسيين؟ وجود الرافضي الخبيث ابن العلقمي والرافضي الخبيث نصير الدين الطوسي في موقع القيادة والوزارة، فتسببوا في أن قتل هناك آخر الخلفاء العباسيين. ما الذي يحدث الآن؟ فكر وانظر حولك، ما الذي يمكن لأعداء الله في كل بقعة من الأرض؟ انظر ستجد أن البدع عمت وانتشرت، وأن المبتدع خاصة الرافضة يتأمرون مع أعداء الله ضد المسلمين. إذن يجب على الأمة كلها إذا أرادت الصلاح والفلاح أن تدور مع الكتاب والسنة حيث دار. أما إن العلمانية تفرض علينا شيئا، نبدأ نبحث. يعني من المصائب العجيبة في زماننا، الله جل وعلا لما أم مريم ولدت مريم ماذا قالت؟ كان إني نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى لا يستويان. لا تفضل.
عليكم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. ماذا قالت أم مريم عليها السلام؟ ولا يعني أنها نبي. ماذا قالت؟ قالت رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى. لا قالوا ديمقراطية. ماذا يعني؟ إن صوت العالم أكبر عالم على وجه الأرض يستوي مع صوت أقذر راقصة على وجه الأرض. ديمقراطية. صوت العالم يستوي مع صوت الراقصة. أي نعم. وخرجوا الناس وخرجوا النساء وان هذا من الجهاد في سبيل الله. سبحان الله. هذا جهاد اخراج النساء من بيوتهن. هل هذا من الجهاد في سبيل الله؟ ويا ويلك اذا قلت ان هذا الشيء محرم. يا ويلك انت ممن يصدون عن سبيل الله. ما الدليل؟ ما الدليل؟ يدورون مع الكتاب والسنة حيث دار. ألا وإن الكتاب والسلطان سيفترقان. ألا فدوروا مع الكتاب حيث دار. دوروا مع الدين. الدين الكتاب والسنة في جانب والحكم والسلطنة في جانب. خليكم مع الكتاب والسنة. لا، فأهل السنة يدورون مع الكتاب والسنة حيث كان، لا يقدم عليها شيء، لا قول أحد ولا فعل أحد ولا منهج لأحد، إنما كتاب وسنة. أختم بالسادسة، وهي إذا اتفق الصحابة رضي الله عنهم على قول لم يخرجوا عنه، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، المؤمنون هم الصحابة ومن تبعهم إلى يوم القيامة، إذا أجمع الصحابة اتفقوا على قول فلا يخالفونه مهما كان الأمر. وقد أجمع الصحابة على إمامة أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وعلي اختلف حوله ووقعت الفتنة في زمان رضي الله عنه وأرضاه، فإذا جاء الرافضة وقالوا ببطلان إمامة أبي بكر وإمامة عمر فهؤلاء يستحقون أن يجلدوا حد القذف كما تواتر عن علي رضي الله عنه، من فضلني على أبي بكر وعمر جلدته حد الفرية بإسناد فيه شيعة، انظر للتحدي، إسناد شيعي من جملة الأسانيد تواتر عن علي بأسانيد منها ما هي شيعية خالصة، أنه قال من فضلني على أبي بكر وعمر جلدته حد الفرية. فإذا اتفق الصحابة على قول فلا يخرج عنه، وإن اختلفوا تخيروا من أقوالهم ما يوافق الكتاب والسنة، إن اتفقوا فلا خلاف، وإن اختلفوا نظروا في أقوالهم وأدلتهم وما وافق الدليل عملوا به، وما خالف الدليل تركوه دون طعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، لأن الطعن في الصحابة طعن في الدين بالكلية، بل طعن في رسول الله، بل طعن في رب العالمين، لأن الله جل وعلا يقول محمد رسول الله، والذين معه، الذين معه من؟ صحابة، أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فمن أبغض صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهو ممن اغتاظ وأغاظه الله كما في هذه الآية. طيب، لكثرة الأسئلة أكتفي، والله المستعان، يعني كما يقال غيري جنى وأنا المعذب فيكم فكأنني سبابة المتندم. عموما لن نحرم خيرا، لن نحرم الخير إن شاء الله، يعني ولو كل أسبوعين نلتقي مرة فالعذر، لأن يعني الجمعة القادمة الرابعة الله المستعان. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، انظر النساء ما شاء الله كبين لك، نرجو إرسال مجلة التوحيد الخاصة بهذا الشهر والشهر الماضي. ما كيفية استعمال السواك، وما هي أوقات استخدام السواك، وهل يجزئ استخدامه في بعض هذه الأوقات أم لابد أن يستخدم في كل الأوقات؟ لو الرسول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، هل يستخدم باليمين أم بالشمال؟ هذا جائز وهذا جائز، والأفضل اليمين لأنه ليس من باب التنظيف، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم تسوك في مقام أصحابه فدل على أنه من باب التطيب، ومن استخدمه بالشمال فلا حرج، ويستخدم طولا وعرضا، هذا لا حرج وهذا لا حرج، ويعني يكثر من استخدامه وهذا من الأمور المستحبة. وأما حديث إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، هذا أخرجه البخاري ومسلم من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة من أصح الأسانيد. حديث لا وضوء لمن لم يسمي الله ولا صلاة لمن لم يتوضأ، لا وضوء لمن لم يسمي الله عليه ولا صلاة لمن لم يتوضأ. نعم، هذا حديث بمجموع طرقه يصحح، والإمام أبو بكر بن أبي شيبة قال ثبت لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قاله. وهنا لا وضوء أي لا وضوء كامل، يعني أن الوضوء يكون قد نقص، فمن نسي التسمية فليسمي في أي وقت، والوضوء صحيح، وهنا لا وضوء كامل. طيب، وجزاكم الله خير الجزاء. ما حكم الاشتراك في البورصة؟ لأن الشيخ هذا إياه قال بجوازي واستدل على ذلك بالفيلم. انظر، رجل يستدل بفيلم، ماذا أقول أنا؟ دليله الأفلام، دليله الأفلام. فقال حتى في الفيلم يسأل الرجل ولده ضيعت فلوس في القمار أم في البورصة. ما شاء الله، يعني الحمد لله أن أدلته أصبحت الأفلام، وأصبح قدوته فلان فلانا وفلانا. هؤلاء قدوة، ليس هو القدوة لهن أو لهم، لهم جمع المخنث السالم، لا، يعني أمر البورصة يقوم على مسألة إن كان يدخل فيها الربا والمقامرة فلا شك في حرمتها. الحكم في تخصيص صلاة الفجر بدعاء فقط، هذا خلاف لمذهب الشافعي نفسه، فقد قال الإمام أبو الحسن الكرجي الصحيح من مذهب الشافعي أنه لا يقنت في الفجر فقط بل في جميع الصلوات إذا نزلت نازلة. دفن الميت طبعا، إذا الآن الدفن يعني يعتبر غير شرعي، لأن الشرع أن نحفر شق ثم لحم، لكن نظرا لأن الأرض طينية فاتقوا الله ما استطعتم، أن الأرض طينية فاتقوا الله ما استطعتم. كيف أنصح رجلا كبيرا أكبر مني سنا تربطه علاقة بامرأة إن كانت محرمة، وخصوصا أنه شرس ولا يقبل الحق؟ إن كانت علاقة محرمة فمهما كانت شراسته فهو ذليل بالمعصية، فينصح بأن يتقي الله سبحانه وتعالى. هل يجوز للمرأة، يعني ينصح، الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامته، كما في صحيح مسلم من حديث تميم الدار. فينصح، ينصح إذا كان الإنسان يعلم شرا فيأمر بالمعروف ونهى عن المنكر بالنصيحة الحسنة، يعني يا فلان اتق الله وأنا أذكرك بالله سبحانه وتعالى وأنا أخشى عليك من عقاب الله وكذا وكذا، وأنا استسمحك بس أتكلم معك في كلمتين ولا تغضب، ومثل هذا الكلام. هل يجوز للمرأة أن تكشف وجهها أمام صبي في الإعداد وغيره؟ لا، الذي في الإعداد هذا قد بلغ أو قارب البلوغ فلا يجوز أن تكشف أمامه. هل يجوز صلاة الوتر بين أذان الفجر والإقامة؟ أذان الفجر إذا أذن فانتهى الأمر، إنما يصلى الوتر بزيادة ركعة بعد الشروق. هل طلب العلم فرض عين؟ يختلف من شخص إلى شخص، الأصل أن طلب العلم فرض كفاية، لكن الذي يتاجر فرض عين عليه أن يعرف البيوع المحرمة، الذي يتطبب فرض عليه أن يعلم ما الواجب عليه تجاه المرضى شرعا، الذي يعمل في المحاسبات ويشتغل محاسبا ولو كان معه دكتوراه في أصول الفقه يتعلم الأحكام الشرعية أولا قبل أن يفتي، وهكذا وهكذا. العلماء الذين تخصصوا في العلوم الشرعية ونفع الله بهم أصبح طلب العلم فرض عين عليهم، لأنهم لو تركوا ذلك لضاعت الأمة. الدروز، الدروز هؤلاء طائفة كافرة نشأت وانبثقت من الفاطميين، ومنذ زمان وهم بجبال لبنان ويعتقدون عقائد أكثر من اليهود والنصارى، يعتقدون بإلهية الحاكم أو غيره، ولهم عقائد ولهم أصول تخالف الشريعة الإسلامية بالكلية، مثل النصيرية أتباع محمد ابن نصير، النصيرية الذين اعتقدوا تأليه الحاكم أيضا، وهؤلاء انبثقوا من الفاطميين، مع هؤلاء الذين في لبنان والآخرون في سوريا. السؤال يدور حول محبة الله جل وعلا، وأسأل الله أن يحبكم جميعا كما تحبوننا فيه. هل يعني كيف نحقق محبة الله ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أن يكون مراد الله أعظم من كل شيء، وأن يكون محبوب الله أعظم من كل شيء، وأن يكون أمر الله أحب إلينا من كل شيء ولو كان يخالف شهواتنا وأهواءنا. يعني مثلا صلاة الفجر في البرد، أخشى أن أبرد وأترك زوجتي وأترك فراشي وأترك وأترك أترك، أخرج لطلب العلم قد أعطل، الأذان يقول الله أكبر وأنا أفتح محلي، قد يأتي زبون ويشتري مني بعشر جنيهات أو بمئة أو بألف أو بعشرين ألف أو بخمسين ألف، كلهم بحسب، لا أترك واذهب لب نداء ربي. سأتعلم شيئا يوم أربعاء مثلا يوم كذا، قد اتعلم دينك، وهكذا. أن يكون مراد الله أحب إليك من كل شيء، وأن يكون أمر الله أحب إليك من كل شيء، وأن يكون محبوب الله ومحبوب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليك من كل شيء. يقدم قول الله ومراد الله ومحبوب الله على كل ما سواه. لهذا نكون قد حققنا تقديم محبة الله عز وجل. العمل في منزل يسكن فيه نساء ما حكمه؟ والله الخلوة هي التي لا تجوز، الخلوة هي التي لا تجوز. افترض انك عندك محل اسفل والنساء ساكنة فوق، هذا لا حرمة فيه، لكن سبك يعمل يجب الرجل يقف عند، لكن لا، نحن هذا رجل يترك السباك او النقاش او المحار ويمشي وتقع المصائب والطوم ونرجع نبكي. انا لا اتهم احدا، بس انا اقول يعني لا، عندي سباك في البيت انتظر حتى ينتهي العمل، والا لا ياتي في غيابي، وهكذا. اما ان اترك ما خلى رجل بامراه الا وكان الشيطان ثالثهما. ولو كان اخي مع زوجتي ما يجوز. ما حكم زيارة النساء للقبور؟ وهل ورد في السنة زيارة القبور يوم الجمعة للرجال؟ لم يرد هذا، وتخصيص الجمعة بدعة. أما زيارة النساء للقبور فاختلف فيها من العلماء من منعها بإطلاق، واستدلوا بمجموعة أحاديث منها لعن الله زوارات القبور، وهؤلاء علماء المملكة حنابلة. ومنهم من قال يجوز بشروط، منها واستدلوا بنفس الأدلة، منها أن تكون الفتنة مأمونة، أن تكون القبور شرعية، ما يكون فيها مداخل ومخارج وما ندري أين ذهبت وأين جاءت. منها أن تكون بحجابها كاملا، منها أن تكون مع محرم ليست وحدها، منها أن يؤمن جزعها، وأن يؤمن يعني الجزع، وأن تكون صابرة محتسبة. أما إذا لم توجد هذه الشروط فلا يجوز قولا واحدا لعند هؤلاء ولا عند هؤلاء. تكون شابة صغيرة وحدها ما يجوز، تكون متبرجة لا يجوز. والفتنة مأمونة أم غير مأمونة؟ إن شاء الله. لا، ما لا يحدد، لا يحدد اليوم أيضا. ارجعنا مأزورات غير مأجورات. هل من ممكن أن تكون المرأة في حياة الرجل نقطة انقلاب أو تحول من التقصير في الطاعة إلى الحفاظ، أم تكون ابتلاء من الله لأنك بواسطة حبها التزمت، فهل بذلك نفاق؟ لا، يعني الزوجة الصالحة هي حسنة الدنيا ابتداء، ومن الممكن أن ينعم الله على الإنسان بامرأة تقية تعينه على طاعة الله، ومن الممكن أن يبتليه بامرأة يعني عاصية فتعينه على معصية الله. والزوجة رزق، الزوجة رزق كما أن الزوج رزق. عمران بن حطان الخارجي وكان قبيح المنظر تزوج ببنت عمه ليردها عن عقيدة الخوارج فأدخلته في عقيدة الخوارج، ومدح قاتل علي بن أبي طالب فقال: يا ضربة من تقي ما أراد إلا ليبلغ بها عند ذي العرش رضوانا. يعني مدح قاتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فانظر كيف أثر المرأة، أراد أن يأخذها من عقيدة الضلال إلى عقيدة أهل السنة فسحبته هي للضلال. فنظرت يوما في المرآة وكانت من أجمل الخلق فقالت: أنا وأنت في الجنة. قال: ولما؟ قالت: لأني تزوجت بمثلك فصبرت، وأنت تزوجت بمثلي فشكرت، والشاكر والصابر في الجنة. خارجية فيلسوف، فيلسوف. فعموما الصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. إذا أنعم الله على الإنسان بالزوجة الصالحة فهذه حسنة الدنيا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. من أعظم حسنات الدنيا الزوجة الصالحة أو الزوجات. طيب، كيفية الإسراع بالجنازة، هل في تجهيزها أم في المشي بها؟ لا، يعني الإسراع بها بمعنى تكفينها وتجهيزها والصلاة عليها، أن يسرع في ذلك. وعند المشي لا نجري، لدرجة أن ممكن الإنسان مثلا العادي الذي يمشي مشيا عاديا لا يستطيع، ولا أننا يعني نتماوت في المشي. المشي الذي يعني العادي، مشي الرجال، لا إسراع، لا يكون الإسراع شديدا ولا يكون التباطؤ. ماذا؟ لأنها ثقيلة. لا، هي ليست ثقيلة، أربع رجال يحملونها، ولا يكن إسراعا جري جري جري. ماذا؟ قالوا: لأنها خفيفة. ما شاء الله، ولي من أولياء الله. لا، أو بعض في أيام الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا أن هذا يعني انظر لخفته لأن الله غير راض عنه، يعني الناس لا يعجبهم شيء. لا، التوسط بمعنى أن تمشي مشي الرجال. طيب، الذي ما يستطيع أن يلحق الناس يمشي بتمهل حتى إذا وصل فهو يطلب الأجر من الله والثواب. هل يجوز إرسال المرأة للولادة إلى المستشفى العام للطبيب ليولدها نظرا لفقر الزوج؟ الأصل عدم الجواز، ولا يجوز لرجل أن يطلع على عورة المرأة، هذا الأصل، إلا إذا استحالت الولادة إلا بطبيب فذلك ضرر. لا نتعجل، خلاها تمشي الشهر الثامن والتاسع وقليل من العسل وقليل من زيت زيتون أو زيت ذرة أو زيت سمسم تشربه، وإن شاء الله ستجدها تلد بإذن الله من أي سميكم مباشرة في الزريبة. مش عندكم زرايب؟ مالكم يا أهل طناح؟ أو في أرض البرسيم أو تحت ما أم... لماذا تضحكون؟ ما كثير من أمهاتكم وأجداتكم فعلنا ذلك. تمشي تكثر من المشي في الشهر الثامن والتاسع، تكثر 4 ساعات 5 ساعات، خاصة ما شاء الله يعني من حول المسجد أرى أرى الأرض خضراء، أسأل الله أن يزيدها خضرة وجمالا وبهاء وأن يوسع علينا وعليكم على جميع المسلمين. فلا نحتاج لأن يتعرض القبل، لكن مباشرة. ما هو الدلع؟ دلع نساء هذا الزمان. تريد تراجع عند الطبيب؟ لا يجوز أن تراجع عند الطبيب لأن هذا ليس ضرورة. كل شهر تريد تراجع عند الطبيب، أي مراجعة؟ وأمهاتنا وجداتنا ما ولدنا الواحدة كانت تلد 14، اليوم لا، هي مسكينة تتعب من الولد الثاني. ما هو الحمل تعب، ويا ويلها لو قال لها زوجها سأعدد. لا، ده ما شاء الله الحمد لله صحة صحة تتحمل الجبل، تطلع الجبال وتنزل على استعداد تشيل الأحجار، بل تكسر الأحجار وتبني، تحمل الأحجار على كتفها وتبني مسجدا كاملا أو عمارة كاملة، لكن ممنوع تعدد عليه، ممنوع. وإذا سكت قالت هي متعبة ومسكينة. الأصل أن المرأة لا تتعرض للرجال إلا في حالة الضرورة، في غير ذلك لا يجوز. فأسأل الله أن يوسع علينا وعليكم وعلى جميع المسلمين. الأصل عدم الجواز إلا إذا اضطر وكانت الولادة فيها، لكن عموما هي لو مشت وتحركت واشتغلت في بيتها ونشطت ان شاء الله تجد الولادة سهلة ميسورة، ويقل القيصري وفتح البطون ولا 2000 و1500 و1200 التي يأخذها، ولا 3000 التي يأخذها الأطباء. أخشى أن أحد من الأطباء يغضب علينا، الله يسترها مني وكرم. طيب، مراتب الإسلام 3: الإسلام والإيمان والإحسان، وأعلاها الإحسان. فكيف نصل إلى هذه المرتبة؟ بكلمة واحدة: أن تراقب الله في كل أمورك. أعيدها: نصل إلى مرتبة الإحسان بأن نراقب الله في كل أمورنا، كل شيء أفعله أعلم أنه مراقب لي، فأصل إلى درجة أن تعبد الله كأنك تراه إن لم تكن تراه إنه يراك. طيب، أكتفي بهذا. طيب، قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، هذه زيادة في قوله والنهار، صحح أم شاذ؟ لا، شاذة، لأني بحثت هذا الحديث في كتاب ضوء القمر وجمعت أكثر من 20 طريقا عن ابن عمر كلها بلفظ الليل، أما الذين شاذوا بالنهار فاثنان فرواية شاذة زيادة النهار. وأعتذر عن طول الأسئلة وما كنت أظن أني سأطيلها كذا نظرا للانشغال الذي بيننا وبينكم هذا. وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وسلم.